بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم على هواتف البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أخوي أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كان قلت لك يعني شيخ قبل عن موضوع هذا العين وما العين.
إيه.
شوف شيخ، أنا كان قريت الحديث يعني اللي بيدخلون 70,000 الرهط هذيل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه.
هم الذين قال هم الذين لا يستوون ولا يسترقون ولا يتغيرون على ربهم توكل. وأنا يعني الحين لو صرت هذا ربع يصير متفضولي ولا شيء، هذا تعتبر يعني أكون يعني سويت استرقاء لنفسي ولا شيء؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
السؤال الثاني يا شيخ.
تفضل.
السؤال الثاني يعني أنت كان تحسسني، بس والله أنا يعني مش متذكر. يعني الحين أنا أسيرهم أقول لهم أنا يعني شاكك في نفرين، أقول لهم اتفضوا، أجيب لهم إناء خلهم اتفضوا يستنشقون فيه، ولو لا خلهم هذا لو رابطين كرادير يعني خلهم صارين أقتلهم إياه وزار، يعني أقتل الوزارة كلها ولا بس من تحت الأطراف؟
طيب.
وإذا واحد مش لابس يعني مثلا سندورة ولا لابس برمودا وقميص، يعني كيف هو البوكسر الداخل ولا البرة ولا خليل يلبس سندورة؟ يعني واهم والله يعني. ولو قاتل يعني الحين يعني الوقت المناسب ولا في دعاء قبر يعني؟ يعني قاتل أقول لهم العصر ولا المغرب؟
أنت يا أخوي أبو عبد الله أنت ضيعت الوقت على نفسك، ها؟ وشتتنا. اصبر علي، اصبر، الله يرضى عليك. انت ضيعت الوقت على نفسك وشتت نفسك، ولك اسبوعين انا واسبوع تتصل بكل يوم تقول لي قضيه وانت تعاني. المساله مو بهالتعقيد هذا، الله يرضى عليك. الدين مو بس مو بهالطريقه هذه ولا بهذا التعقيد. عموما تنتظر، انتظر بعد شوي بوجه لك نصيحه. بارك الله فيك.
اسمع يا شيخ، وانا سويت اشعه يعني صرت المستشفى سويت اشعه والدكتور قال لي ما في شيء يعني.
طيب خير ان شاء الله، تسمع النصيحه بعد شوي ابو عبد الله. بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك في علمك.
حياكم الله.
السؤال لاحدى الامهات الله يطول عمرها، وهي تحبك وتشوف برنامجك يوميا.
الله يحفظها.
السؤال من شقين. الوالده كان عندها ولد الله يرحمه غفل متزوج وعنده عيال، لكن إن شاء الله عز وجل إنه هو توفى.
إيه.
وصار لها مدة تشوف في المنام إنه هو محتاج مبلغ من المال، وهذا المنام دوم يتكرر عليها. وأحد أفراد أسرتها بعد قال إحنا هو شافه في المنام وإنه هو فعلًا بعد محتاج مبلغ من المال. على هذا الضوء بدأت الوالدة تبحث هل هو لدين عند حد أو شيء، بحثنا كثير ما حصلنا، يعني ما حد قال إنه هو يطالب دين. الآن الوالدة ذكرت أن مرت ولدها كان الولد ماخذ عنها ذهب.
إيه؟
وذهب بسيط يعني تقريبا من 20 سنة. وباعه وقال لما يكون عندي بيزات بردلك البيزات.
نعم.
بيزات الذهب هذا مالك.
نعم.
والحرمة تعرف أن الحياة الزوجية أخذ وعطى، يعني الحرمة صح. سامحت وما طالب هالمبلغ.
صحيح.
وبعد ما توفى الوالدة وصلت مع حرمته ومصرة تقول مدام هذا الحلم يتكرر علي أكيد أنه عنده دين، ومن ضمن ديونه هذا الدين اللي عند زوجته. فهي طرشت له مبلغ من المال ومصرة أن الحرمة تأخذه، وأم عياله تقول أنا ما بدخل في ذمتي مال حرام وأنا مسامح أبو عيالي. فالآن شو نصيحتك للزوجة وشو نصيحتك للأم؟
كم بالنسبة محمد، بالنسبة ترك ورث لما مات هو؟
ترك بيت ساكنين فيه عياله
بس،
وترك سيارة يعني سيارة مستخدمة واتفقوا الورثة أنهم يبيعون هالسيارة ويجعلونها يعني بئر عن هذا الريال
إن شاء الله.
كلهم متفقين الورثة
إن شاء الله.
بس أنا بقى نصيحتك شيخ للأم، هل فعلا الإنسان يبني أحكامه على رؤى وأحلام ويبدأ يبحث عنها؟
إن شاء الله يا محمد.
وهل مرت الزوج يعني مرت الولد آثمة إذا دخلت هذا المال وهو تعتبره مال مو من حقها؟
إن شاء الله بفصل لك كامل إن شاء الله.
جزاك الله خير، أكرمك الله.
مرحبا مرحبا أم فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العفو شيخنا، أنا عندي شقين من الأسئلة. أسئلة عن والدتي الله يعطيها الصحة والعافية. عمرها 83 سنة. تقول السؤال الأول، تقول عندي نسيان عدد الركعات بالصلاة، أثناء الصلاة أنسى مثلا هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، كملت الصلاة أما كملتها ترجع تعيدها من جديد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تسأل تقول وقت الضحى يمتى يبدأ ويمتى ينتهي وكم عدد ركعات صلاة الضحى؟ والسنن القبلية والبعدية يعني كم عدد ركعاتها؟ يعني يا فريضة تكون قبلية ويا فريضة تكون بعدية.
أبشر يا فاطمة إن شاء الله.
وعدها أيضا، لو أطول عليك آني، الركعتي الشفع يعني وركعة الوتر، تقول لي أنت يبدي وقت أداءهما بالليل
إن شاء الله يا فاطمة.
وعدها هي نذر قبل 30 سنة ما قدرت أنه تأديه هذا النذر، قدرت تأديه هسه، ويعني يقدرون هي من أهل البيت تطين أهل البيت يعني أهل بيتها، لو لا ما يصير النذر كله توزعه.
إيش هو النذر يا فاطمة؟
والله ما أدري، يعني هي نظرة قديم قبل 30 سنة نظرت يعني أنه إذا يعني خلص ابنها من هذه المصيبة أنه يعني تأدي النذر، فالحمد لله والشكر يعني جاوزت وما صار عندها مجال.
قصدي أم فاطمة الله يرضى عليك، النذر صيام ولا طعام ولا ذبيحة ولا
لا
إيش؟
النذر ذبيحة.
ذبيحة، طيب أبشر يا أم فاطمة.
أسئلتي يعني شيخنا، ولدي تومين توم واثنين ولد قبل كم سنة توفى، واحد توفى وراء 24 ساعة وواحد توفى تقريبا وراء يعني تقريبا وراء 12 ساعة وراء يعني نقول 36 ساعة. الثاني قالوا عليهم عقيقة، أذبح لهم عقيقة لولا هم كان عمرهم 8 أشهر يعني من أثناء ما ولادتهم
إن شاء الله
عاشوا. والشيء الثاني، زوجي أثناء الصلاة من يبدي يقيم الصلاة والتكبيرة يدعي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يلا يكمل النية ويكمل الصلاة، يجوز له بس مجرد التكبير ويبدي بالنية مالت الصلاة.
أم فاطمة يعني هو الآن لما يقول الله أكبر بعدها يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة؟
نعم.
هذه مختلطة عند الأمور زوجك، هذه حق الأذان مو حق الصلاة.
مو أنا كم مرة قلت له مدي هذه، فهسه راح أخليه يسمع الإجابة.
يلا أبشر يعني. إن شاء الله أبشري.
وشكرا، آسف يعني ما
لا 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 بسيطة. مرحبا أختي، أهلا وسهلا، تفضل يا أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كيف أمورك؟
مرحبا أبو إبراهيم، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك وحفظك يا أخي. شيخ الله يسلمك، عندي 5 أسئلة أسردها سريعا إن شاء الله.
يلا.
الأول، ما هو فضل صيام شهر الله المحرم وهل يشرع صيامه كاملا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما هي الكتب الشرعية التي تنصحون أبنائنا أن يبدأوا حفظها وتعلمها؟
للأولاد يعني؟
نعم للأولاد
إن شاء الله.
السؤال الثالث، حكم من ينكر مس الجن أو السحر أو الحسد أو العين؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع الله يسلمك، حكم لبس المرأة للكعب العالي ويظهر صوت عند المشي، فهل هذا يدخل في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير بارك الله فيك، إذا كان في غرفة النوم قطة أو عصافير في قفص، فهل يجوز خلع الثياب أمامهم وربما تظهر العورة المغلظة أمامهم؟
قصدك رجل المرأة ولا المرأة؟
الاثنين.
الاثنين
نعم.
خلع الثياب أمام الطيور وأمام الحيوانات.
نعم، يعني عندي قطة أليف يعني في البيت وبحان يكون في الغرفة، فخلع الثياب أمامه.
شاء الله يا أبو إبراهيم،
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا ومسهلا، أهلا وسهلا. مرحبا أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
سلام الله،
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
نحسبك إن شاء الله عند منها للذكر في الكتاب اللي ذكره رب العالمين.
الله المستعان. دعوات
في عمرك سؤال بس في اللغط الأخير اللي صار بخصوص معاهدات السلم ومع أهل الكتاب.
إيه.
أعطينا رأي الشارع والدين طول عمرك هذا الشيء بحكم أنه رسول الله عليه السلام كانت له مثل ما تقول نوع من المصالحات والاتفاقيات السلام هذه قبل مع أهل الكتاب. نصار لغط كبير طول عمرك الفترة الأخيرة نبغي بيان منه طول عمرك.
أبشر أبو عبد الله. أبشر. حياك الله أبو.
ربي يحفظك.
أبو علي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
كل عام وأنت طيب إن شاء الله.
حياك الله يا مرحبا.
حياك الله خير شيخ طول عمرك.
هلا.
أنا طال عمرك في سؤال عندي سؤالين ما أثقل عليكم وايد.
تفضل.
في عندنا تدري في أيام الكورونا هاي نحن رمضان وهذا نصلي حجرة في البيت نصلي جمعة أنا والأولاد والشقيقة اللي عندنا.
إيه.
في واحد قلنا له من أنت ما تصلي عندنا الصبح طباخ عندنا.
إيه؟
قلنا له بنقص منك معاشك هاي ترى أنا من معاشك بنقص إذا ما صليت.
إيه؟
واحد يا واحد عملك ما يا استمر أنا ما قصيت من المعاش حق لنا نقص من المعاش مثل ما هددنا
هذا من عيال
الصبح ولا لا
هذا عامل عندك في المزرعة
عامل عندنا في البيت يشتغل طباخ إيه؟ كلام
مسلم ها
مسلم إيه واحد يوم قلنا له كذا داوم على صلاة الصبح ويانا نصلي نحن جماعة هذا ما متخلف ما طعي قلنا له نقص من راتبك نحن بس يوم يا المعاش ما قصينا قلنا ما يمكن ناخذ بعد من حقه حرام ما ندري بس نحن تهديد مشان يصلي معانا جماعة
واضح علي السؤال الثاني
وبعدين سؤال طال عمرك واحد ناخذ وقتك الحين صلاة في المسجد نحن نصلي من نسلم الإمام يقول اطلعوا ما تجلسوا صلوا السنة في البيت
ايه
نطلع نحن نصلي هنا أنا نسيت ما صليت المغرب يوم يتصلي العشاء ذكرتها صليت ويا العشاء جايز ولا ما بجايز
يعني بعد صلاة العشاء
ايه أنا نسيت يتصلي في البيت وشغلني شغل يوم يتصلي العشاء ذكرت قلت أنا المغرب ما صليت السنة
إن شاء الله يا علي
طول عمرك يعطيك العافية
عمرك طويل على الطاعة مرحب ومسهلة أم علي
ألو
تفضل يا أم علي
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
شلونك شيخ الله يسلمك الله
مرحبا اختي تفضلي
الله يخليك شيخ عندي كذا شيء لبيت زحمه
تفضلي
شيخي بعض المرات صديقتي تجي يمي ويصادف صلاه المغرب يعني هذه فنصليها جماعه هل صلاتنا صحيحه لا
كيف عفوا ام علي اعيدي لو سمحتي
صديقتي مرات تجي يمي
صديقتك
اي وصير الحين موعد صلاه المغرب
اي
فنصلي جماعه
نعم.
هل صلاتنا صحيحة لو لا؟
إن شاء الله.
وشيخي أريد نصيحة للشباب هالوقت والله عندي ولد حيل متعبني يعني إجيته بكل الطرق ومدى أعرف شلون أتعامل وياه.
كم عمر الله يصلحه؟
20.
إن شاء الله يا معلي.
الله يسلمك. وشيخي قبل فترة دعمت كلب.
إيه.
وظليت يومين أنا اللي كله ما أنام يعني حسيت بذنب
متعمدة ولا خطأ
لا خطأ يعني طيب. مو متعمدة
طيب يا أم علي
يعني شنو اللي علي يعني دفعت يعني صدقة بس يعني ما أعرف شنو ضميري اللي حدها سيأنبني
يلا صدقة عنك إن شاء الله ما عليك شيء
إن شاء الله تسلم
مرحبا الله سهلة أبو محمد
مرحبا السلام عليكم شيخ عزيز
عليكم السلام ورحمة الله
كيف صحتك شيخ
خير ونعمة تفضل ابو محمد
سأل واحد طال عمرك سأل واحد بس
ايه
بالنسبة للصفوف المسجد يعني الأول الدرجات في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث يعني 27 درجة
ها 27 درجة
ايه يعني المسجد عامة ولا
ان شاء الله
جزاك الله خير شكرا
أهلا وسهلا ومرحبا أبو سعد
السلام عليكم
عليكم السلام
حياك الله شيخ حبك في الله
حبك الله يا أخي أهلا وسهلا
عندنا سؤال شيخ مثلا لو واحد بيطلع صلاة الجماعة وبس مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة فغلب على ظنه أنه ما بيلحق الجماعة ففي الزمن هذا يعني زمن كورونا الحين قالوا لنا أن بعد الصلاة يعني على طول ما نقعد في المسجد فهل الشخص يحاول انه يلحق الجماعه ويصلي في البيت لو غلب على ظن انه ما بيلحق الصلاه الجماعه
نعم
بس جزاكم الله خير
مرحبا ابو سعد
حياكم
طيب اكتفي بهذا القدر ارجع الى الاسئله بارك الله في الجميع عندي يوم الخميس الماضي عندنا مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها الأخ أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه. طبعا أبو ياسين سبق أن سألني عن ابن له يريد أن يوصي وبعدين عاد من جديد الآن يقول ابني يريد توضيح كيفية الوصية ويقول بأن عنده زوجة فقط كم ترث وعنده أب وعنده أم. أبو ياسين بارك الله فيك، أولا يسن للإنسان إذا كان عنده فضل مال أن يوصي بثلثه فأقل بعد وفاته لأعمال الخير التي يعود ثوابها وأجرها له في قبره. ولذلك أي إنسان عنده خير فيحب أن يوصي بعد الوفاة فإنه يوصي بحدود الثلث، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولذلك بعض العلماء يرون بأن الأفضل أن يوصي بالربع يعني وصية لفعل أبي بكر ولفعل بعض الصحابة عموما في حدود الثلث. ولو أن رجلا أو أي إنسان رجل أو امرأة أوصى بماله كله أو نصفه بعد الوفاة يرجع إلى الثلث، يبطل الزائد عن الثلث. بارك الله فيك، فالمسألة سهلة أبو ياسين، قل لابنك بارك الله فيه وحفظه أن يكتب وصية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أنا يا مثلا ياسين ابن فلان ابن فلان بكامل قواي العقلية وبكامل يعني قدراتي وأشياء أوصي بالثلث من مالي يوزع مثلا على كفالة الأيتام، حج له، عمرة، يكتب مثلا يقول أضحية كل سنة، كفالة طالب علم. طبعا هذا أبو ياسين يختلف على كمية المال اللي عنده، كم المال اللي عنده اللي يخلفه. بعض الناس اللهم بارك الثلث ملايين، هذا هو الذي يشترط، يقول يوزع على كذا وكذا وكذا. بعض الناس لا، يخلف ثلث بسيط جدا، هذا يجعل في الأشياء المناسبة لهذا. بارك الله فيك، بقية المال هذا للورثة، فالزوجة تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث والباقي بالنسبة للبقية. طبعا ما ندري أبو ياسين الآن لما يوصي احتمال أن تقول والله متزوج وما يجي أولاد، الأمور عند الله عز وجل، فقد يأتي ولد، قد يأتي ولد، ولذلك الولد يأخذ بقية المال بعد توزيع المال على أمه تأخذ الثمن وعلى جده وجدته السدس السدس. بارك الله فيك، لكن عموم ما دام أنك أنت طلبت يعني مسألة الوصية، الوصية سهلة، وأفضل شيء أن يقيدها في المحكمة. بارك الله فيك، يقيد الوصية في المحكمة ويشهد على هذا أن ثلث ماله سيكون بعد وفاته له. تقول لي لا هو يبغى يوصي الشخص، نعم يجوز بشرط أن لا يكون وارث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، فإذا كان شخص قريب له مثلا يحب يوصي له يكتب له وصية بحدود الثلث أو يشركه معه في الثلث الذي يكون بعد الوفاة. عمر من البحرين في اللقاء الأسبق سأل عن شراء المحار، يقول أنا أتيت لأشتري محار، يقول ما حكم ذلك؟ يا عمر بارك الله فيك، بالنسبة لشراء المحار على نوعين، شراء المحار لذات المحار كونه والله صدفة أو يريد اللحم اللي فيها أو الأشياء اللي الخلايا التي فيها، وإن وجد فيها لؤلؤ مثلا ما في حرج، هذا جائز ولله الحمد والمنة، فهو قصد اللؤلؤ، قصد عفوا المحار ابتداء، فيها لؤلؤ ولا ما فيها ما همه، هذا يجوز ولله الحمد والمنة. ولذلك بعض الناس الآن يشتري المحار ويجعله مثل التحف، يصنعون فيها بعض الأشياء، بعض الناس يقول لك لا فيها بعض الأشياء اللي في داخلها مفيدة، هذا قسم. القسم الثاني لا، هو يشتري المحار لغرض ماذا؟ اللؤلؤ الذي فيها، وهذا بيع باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، نهى عن الغرر. ولذلك هذا المحار ما يدري يطلع فيه شيء ولا لا، يطلع فيه شيء ولا لا، بمعنى أنه قد يدفع فيها مبلغ كبير على أساس أن فيها اللؤلؤ، فلما يفتحها ما فيها شيء يرميها، إذن هذا بيع غرر، والغرر هو مجهول العاقبة، الغرر هو مجهول العاقبة. لكن إن كان والله سعر هذه المحارة زهيد جدا، زهيد جدا ما يساوي شيء، والإنسان قد يصرف يعني هذا المبلغ فيها
يصرف على أشياء بسيطة، ها ما في بأس في مثل هذه الحالة، لأن هذه أحيانا الغرر فيها يسير وهو موجود في كثير من المغيبات، في كثير من المغيبات. فإذا كان والله تقول لي أشتري محارة الوحدة بدرهم، أحيانا يطلع فيها لولو وأحيانا ما يطلع فيها، ما في شيء ولله الحمد والمنة. هذا الذي يظهر جمعا بين القولين. هداية من العراق في اللقاء الأسبق تسأل تقول هل يجوز اجتماع بعض الأخوات على ختمة من القرآن وتكون في مثلا جروب الواتس أب أو تكون مثلا داخل يعني في مجلس؟ أختي هداية الله هداية بارك الله فيك وجعلك الله عز وجل هادية مهدية. بالنسبة لقراءة القرآن والاجتماع عليه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى السكينة تنزل فذهب إلى المكان فوجد فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا كنا نذكر الله أو نقرأ القرآن. قال رأيت السكينة تتنزل عليكم. ولذلك من أجمل المجالس وأفضلها وأزكاها أن يجتمع مثلا الناس، يجتمع النساء مع النساء، الرجال مع الرجال، أو العائلة يجتمعون فيقرؤون القرآن، إما أن يقرأ شخص والبقية يستمعون، وإما أن يقرؤون بالتناوب، كل واحد يقرأ مثلا صفحة أو نصف صفحة أو يعني أو وجه مثلا. هذا شيء عظيم. لكن عندنا مسألة إلزام الناس بهذا، هذا غير صحيح. فقضية إلزام الناس عن طريق مجلس والله إذا ما حضرت بنعاقبك أو نتهمك في دينك وإيمانك، هذا غلط. كذلك فيما يتعلق بالواتس أب إلزام الناس، والله إحنا سنضع جروب مثلا أو مجموعة مثل ما ذكرتي لقراءة القرآن ولختمه، واللي ما يحضر نتهمه في دينه في إيمانه أو نعاقبه أو نلومه أو نعذله، هذا غلط. لماذا؟ لأن قراءة القرآن بمثل هذه الصورة سنة مستحبة، والإنكار شيء من هذا القبيل قد يقود إلى مفاسد تربو على مصلحة كسب الأجر من قراءة القرآن. ولذلك فيما يتعلق بمجموعات الواتس أب في الغالب أنه للأسف يحصل فيها شيء من هذا القبيل، فتقوم المشرفة بإجبار الموجودين حتى إذا غابت واحدة لعذر أو لغير عذر حاسبتها ولامتها، وهذا موجود وذكر لي وسبق لي جواب في هذه المسألة يعني سابق. الأمر الثاني بعض اللي يدخلون في المجموعات يحصل عندهم نوع من تزكية النفس ونوع من رؤية النفس، وهذا أيضا مسألة غلط. ولذلك أنا أفضل يا أخت الفاضل إما أن يكون اجتماع بالأبدان بحيث يكونون عندك مثلا وتقرؤون تضربون موعد مثلا، اللي يحضر يحضر واللي ما يحضر معذور. أما قضية المجموعات هذه في الواتس أب في الغالب أنها يعني تجر إلى بعض المخالفات وبعض المفاسد. هداية تقول بأن والدتها ورثت أرضا مع إخوانها اللي هم خوال هداية، تقول ورثت أرض دنومات كثيرة جدا بالملايين أسعارها، تقول بأن طلع لنا واحد رجل فاضل وكذا وقال له بأن واحد من إخوان والدتكم اللي هو خال هداية باع الأرض لابن بنت هذا الرجل، لابن بنت هذا الرجل. تقول ما وجدنا يعني مستند ولا دليل، توفي هذا الرجل اللي هو الذي شهد بهذا وما عندنا أي مستند، لكن لما سألنا قالوا لا هو كان فقير فوظفه أو قال تعال ازرع ويعني خذ نصيبك من يعني العمل. تقول ماذا نفعل الآن؟ يا هداية بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه القضية القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه دعوة مجردة عن البينات ما فيها شيء يثبت بأن الأرض بيعت، ولو بيعت لاشتهر، خاصة وأن الشخص الذي ذكره شخص فقير، من أين يأتي بالأموال هذه؟ ولذلك الأرض أرضكم ويجوز لكم البيعها والتجارة فيها، وفيما يظهر بأن ما ذكرتموه من كون خالكم استدعى هذا الإنسان الفقير وقال اشتغل، كل هذه قرائن ودلائل على أنه ما كان هناك بيع وإنما كان هناك عمل، يعني إما أن يقول له والله المزارعة خذ هذه الأرض وازرعها وبين وبينك مثلا، أو المساقاة على الأشجار مثلا، وشيء من هذا القبيل. أبو عبد الله من أم القيوين، طبعاً أبو عبد الله، أبو عبد الله جزاه الله خير، رجل فاضل وحبيب، ها، لكن شغله الشاغل أصبح مسألة العين، حتى واضح بأنها أخذت بفكره وبعقله، ولذلك أنا شوي قلت له هذا الكلام حتى يتنبه أنه ما يصير شغله الشاغل قضية العين، وما يصير شغله الشاغل والله قضية وش أسوي وش أفعل. المسألة لا تأخذ بمثل هذا التشدد والتنطع، وقد تدخل في متاهات، وربما الشيطان يستثمر مثل هذا الشيء ويبدأ يدخلك في سراديب وفي مسارب وفي طرق أنت في غنى عنها ولله الحمد والمن. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقضية طلب الرقية مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رقاه جبريل عليه السلام، رقاه جبريل ورقى غيره عليه الصلاة والسلام، وأقر أبا سعيد الخدري حينما رقى الرجل اللديغ أقره، ولما قال بأنه قرأ سورة الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية. ولذلك يجوز للمسلم أن يطلب الرقية ولله الحمد والمنة، يجوز للمسلم أن يطلب الرقية. لكن تقول والله أنا أريد أن يكون عندي من كمال الإيمان ما لا ألتفت إلى مثل هذه الأشياء، لا الكي ولا الرقية مثلا ولا شيء من هذا القبيل، هذا شأنك راجع إليك، هذا شأنك راجع إليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن 70 من أمته الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون، السين هنا طلبيا يعني لا يطلبون الرقية، لا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، وفي لفظ ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فإذا كان تقول والله أنا لا أريد ومتوكل على الله عز وجل هذا شأنك، لكن هذا لا يجوز لك أن تقول بأنه حرام، لا هو مباح ولله الحمد، وهذا من جنس التداوي والأمور بيد الله عز وجل. أحيانا الراقي يقرأ عليه آية قرآنية لكن ما تؤثر، لماذا؟ لأن سبب، والله عز وجل اللي هو الذي بيده الأمور، هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيك، أنت الآن تعاني، رحت للطبيب وعملت أشعة ما وجدوا عندك مشكلة، يعني الأمور كلها تحوم حول العين، بدليل أن الشخص ذكر لك هذه الكلمة، فكل بكل هدوء من دون ضجيج من دون مشكلة ومن دون يعني إرباك وتشويش، يعني تطلب مثلا مجموعة الفريق اللي كنت تلعب معهم وتقول يا جماعة الخير والله أنا أعاني، وقال لي واحد من المشايخ أن الجميع يتوضى بهذا، فالحمد لله حتى يعني اللي في البيت يتوضون وضوء عادي، وقلت لك أنا داخلة الإزار، ما هو بشرط أنه يكون في ساعة الفانيلة اللي لعب فيها ولا شيء، داخلة الإزار الفانيلة يعصرها، شبهت لك أنا يعني قضية العصر داخلة الإزار، حتى لو ما صنعت الفانيلة عادي، الأمر عادي، مجرد أنه يتوضى فقط، وقلت لك تأخذ هذا الماء أحد يصب عليك من الخلف، وصلى الله على نبينا محمد. يا أبا عبد الله فاحرص بارك الله فيك، وبعدين أنت اقرأ على نفسك الآن، عندك أذكار الصباح وعندك أذكار المساء، عندك سورة الفاتحة تقرأ على نفسك باستمرار، وتعيش حياة طبيعية، لا تعيش وهم ولا تعيش خوف، ولا تكون هذه القضية هي اللي تأخذ وقتك وتصرف من جهدك تجاهها، ما تدري قد ما تكون عين، قد ما يكون عين. أنت الآن نفترض إحنا نقول في قرائن في دلائل قد لا تكون واقعية، ها، فأنت شوف حياتك، وهذه المسألة عطها جزء يسير، جزء من الواحد من المية من وقتك، ولا تعطيها كل وقتك الله يرضى عليك، لأن لاحظت عليك الآن من أسبوعين وأنت تتصل وتلت وتعجن في هذه القضية، فإذا كانت القضية أخذت منك بهذا بهذه الصورة، لا أصبح عندك أنت مشكلة وليس في العائن، أصبحت المشكلة عندك أنت. ولذلك الله يرضى عليك من محبتي لك ها وحرصي عليك أنك لا تعطيها اهتمام، لأن سبحان الله العظيم الشيطان يشم قلب الإنسان، فإذا رآه يأتي من باب الدين ومن باب الدنيا، فإذا رآه يركز على شيء، شوف الآن أغلب الموسوسين، بعض الناس يجي الشيطان في الوضوء ما يقدر عليه، يشم قلب ما يقدر عليه، يجي في الغسل ما يقدر عليه، يجي في الصلاة ما يقدر عليه، يجي في الصيام، الشيطان خبيث، ولذلك يجي في الصيام، بعض الناس موسوس في الصيام يوميا، ها يبلع ريقه، شغال بلع ريق، ليش؟ يقول والله ما أدري أفطرت ولا لا، بعض الناس يجيه الوسواس في في زوجته في الطلاق، يقول يمكن طلقت ويمكن ما طلقت وهو ما طلق. ليش؟ لأنه ما قدر عليه في جانب الوضوء. وبعض الناس لا، سيطر عليه في جانب الوضوء. لماذا؟ لأنه شم قلبه فعرف أنه يركز على الماء. أنت الآن احتمال إذا استمريت في هذا الطريق وإن شاء الله ما تستمر وتستجيب للنصيحة، بيجيك عن طريق العين، تبدأ تتهم أبوك وأمك وإخوانك وخواتك وجيرانك. لا، ما يصلح يا أبو عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، انتهي خلاص. اليوم تروح إذا استجابوا ما استجابوا وكل أمرك إلى الله أولا وآخرا، وثق بربك وأنت أرقي نفسك، بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من عجمان تقول الوالدة عندها ولد توفي رحمة الله عليه، وصارت تشوفه دائما في المنام، يقول أنا محتاج مال. تقول الوالدة بحثت عن دين شيء، ما طلع شيء دين. تذكرت مرة بأن زوجة ابنها أخذ عنها ذهب وباعه وقال بسددك وشيء من هذا القبيل. تقول عطتها مبلغ مالي والمرأة قالت أنا مسامحة، والآن صار إشكالية. يعني مرت الابن تقول أنا ما أدخل على نفسي مال حرام، والوالدة تقول لازم تأخذينه، وتسأل تقول يعني ماذا نفعل بمثل هذه الحالة. أم أحمد بارك الله فيك. طبعا بالنسبة عفوا أم محمد أعتذر، بالنسبة للرؤية ما دام أنها تكررت، كان بودي لو أن الوالدة اتصلت على من تثق بدينه وعلمه ويعني قدرته على تعبير الرؤى من الأشخاص المشهورين والمعروفين بسلامة الدين والأمانة والناس الذين لهم رسوخ في العلم. كان بودي، وربما يكون الأمر أخت الفاضلة لا يلزم بالضرورة أن يكون دين أو مال، لأن دائما الرؤى سبحان الله العظيم فيها رمزية، فيها رمزية. يعني مثلا الوالدة رأت، أنا ما أعبر الرؤى بالمناسبة، لكن من قراءاتنا الوالدة رأت ابنها يقول والله أنا محتاج إلى مال وكرر هذا. لكن أحيانا في جزئية في الرؤية موجودة الوالدة ما انتبهت لها، لو قالت ذكرتها للمعبر ما لخص ولا لقيمة مسألة إن مال ومحتاج مال ومحتاج كذا. ما لا، في جزئية في الرؤية قد تكون هي التي يركز عليها المعبر، وقد تكون بعيدة عن الأموال وبعيدة عن الديون وعن القروض وما لها علاقة. ولذلك أنا أفضل يا أختي الفاضلة ما دام أن الرؤية تكررت واضح بأنها رؤية، أن الوالدة الله يحفظها تتصل على أحد المعبرين، وبالمجزوم أن المعبر يسألها عن تفاصيل الرؤية حتى يلتقط الشيء الذي يعني يقع في روعه على أن هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. هذا الشيء. الشيء الآخر، الوالدة أحسنت لما يعني وفرت مبلغ وعطته عطته لزوجة ابنها، وهذا شيء طيب. الأمر الآخر بالنسبة لزوجة الابن، كيف تقول أنا ما أدخل على يعني نفسي مال حرام؟ وين الحرام فيه؟ وين الحرام فيه؟ ما في حرام، هذا كله خير. أول شيء حقها، وما دام أنها سامحت لها الأجر والثواب، وما دام أن والدة زوجها قالت والله أنا حابة أني أعطيك إياه حتى تنتهي من قصة الرؤية، أنا أفضل بأن زوجة الابن تعتبر هذا هدية، وتعتبر هذا يعني من باب الهبة ومن باب التواصل، فما في داعي لهذا التشنج وقولتها والله أنا ما دخل على نفسي حرام. وين الحرام؟ هذا كله حلال ولله الحمد والمنة. ولو حتى هي خبريها لو تراجعت قالت والله أنا سامحت زوجي في الحياة، افتراض يعني سامحت زوجي في هذا المال في حياته أو بعد وفاته، وحبت أن تطلبه، ما في شيء، يجوز لها أن تتراجع في مثل هذا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. فسلمي على الوالدة وقولي لها أنا عندها خطوتين، الخطوة الأولى تتصل بمعبر ثقة، والخطوة الثانية تستمر بالصدقة عن ابنها، وهذا كله خير ولله الحمد. أصلا نحن مدعوين شرعا قبل هذا أننا نتصدق عن أمواتنا، وتواصلها مع مرة ابنها هذا أفضل طريق وأحسن، خاصة في مثل هذه الأشياء. أم فاطمة من العراق تقول والدتها عمرها 83 سنة، عندها نسيان في عدد الركعات، دائما تنسى 3 أو 4 وتعيد الصلاة باستمرار. أم فاطمة بارك الله في الوالدة وأطال عمرها على الطاعة، قولي لها غلط تعيد الصلاة. الصلاة ما تعاد إلا إذا انتقضت الطهارة، إذا انتقضت الطهارة بطلت الصلاة. ما عندنا شيء اسمه نعيد الصلاة، عندنا شيء اسمه نعالج الخطأ في الصلاة، واضح؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، ما قال يقطع الصلاة، قال فليبني على ما استيقن، بمعنى أنه يبني على أن على الأقل وهو ثلاث ركعات ويجيب ركعة رابعة ويستدر السهو ولله الحمد والمنة. واضح؟ فقولي للوالدة قطعها للصلاة خطأ، الصلاة ما تقطع، كيف الإنسان يحرم في الصلاة وبعدين يقطعها هكذا من دون سبب، يعني سبب مسوغ، هذا مو مسوغ هذا أن تقطع الصلاة. ولذلك الوالدة الله يحفظها إذا قالت الله أكبر وبعدين في آخر الصلاة شكت تقول والله ما أدري ثلاثة أو أربعة، تقول اجعليها ثلاثة وجيب الرابعة ها وتسجد للسهو بعد ذلك، تسجد للسهو بعد ذلك. في طريقة ثانية أن تصلي جماعة معكم، فأنت يا فاطمة إذا حبيتي قولي لن تضريني وتصلين أنت الإمامة أو هي الإمامة، حتى لو صارت هي الإمامة تصلي فيك طيب، فإذا نقصت ركعة قولي لها سبحان الله ها، أو تقولي لها كذا تصفحين المرأة تصفح، إذا تفهم الوالدة هذا الشيء، أو تتفقين أنت وإياها تقولي لها إذا أخطأتي بقول هكذا على أساس تقومي تجيبي الركعة. واضح؟ وإذا صليتي فيها أنت أفضل، أو حد البنات عندك في البيت أو حد العيال مثلا هو اللي يصلي فيها، قولي لها من هنا ورايح نصلي جماعة، الحمد لله تحصلون أجر وفضل كبير وثواب لمثل هذا العمل. أم فاطمة تسأل تقول بالنسبة لوالدتها تسأل عن وقت الضحى متى يبدأ ومتى ينتهي وكم عدد الركعات. أختي الله يحفظك، بالنسبة لوقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع الشمس يعني تطلع الشمس بعد ربع ساعة لما تظهر وتنهض يزول وقت النهي، فيبدأ وقت صلاة الضحى وينتهي بأذان الظهر، هذا كل وقت لصلاة الضحى، وأفضل وقت عند اشتداد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصال صغار الإبل تبحث عن الظل، هذا أفضل. بالنسبة لصلاة الضحى أقلها ركعتان، ولو صلت أربع أفضل، ولو زادت ما في بأس، 6 8 10 12 ما في بأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي عندها أربعا قبل أن يخرج من بيته صباحا ضحى عليه الصلاة والسلام. أم فاطمة أيضا تسأل تقول الوالدة تسأل عن السنن القبلية والبعدية. أخت الفاضل، السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، لأنه جاء في حديث ابن عمر وفي حديث إحدى أمهات المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل فيها، فقال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، بعد ما يأذن أذان الصبح يصلي الإنسان ركعتين، هذه أفضل السنن القبلية، أفضل السنن الرواتب، أفضل السنن الرواتب ركعتي الفجر. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما لا حضرا ولا سفرا، كان يواظب على هاتين الركعتين، كان يواظب على هاتين الركعتين، وأربعة قبل الظهر ركعتين تسلم من كل ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، كم صار عندنا ها 8، 2 قبل صلاة الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر ها، و2 بعد المغرب هذه 10، و2 بعد العشاء هذه 10، سميت رواتب لأن مرتبة على الصلوات قبل وبعد. واضح؟ من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. قولي للوالدة هذا الكلام. هناك زيادات مثلا صلاة 4 بعد الظهر وإن كانت ليست من السنن الرواتب لكن فيها فضل، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فيه عندك قبل العصر 4 ركعات بعد الأذان، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذا ورد حديث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. أم فاطمة تقول يعني بالنسبة لركعتي الشفع والوتر، تسأل والدتها تقول متى يعني يصليهما الإنسان. أم فاطمة بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة في قيام الليل أن الوتر يكون آخر الصلاة، آخر صلاة الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا واحد. الأمر الثاني، ما عندنا شيء في النصوص الشرعية اسمه الشفع، أصلا صلاة الليل كلها شفع، صلاة الليل كلها شفع. ما معنى شفع؟ الشفع هي جعل جعل الزوج واحد، جعل الزوج يعني الاثنين واحد. فالركعتين عفوا الشفع هما ركعتان بسلام واحد، بسلام واحد. هذا اللي قصدته أنا، بمعنى أن الآن كل من صلى ركعتين إنما شفع واحدة إلى الثانية. يعني الآن صلى ركعة ثم أتى بركعة ثانية شفعهما إلى بعض حتى أصبحت ركعة واحدة، يعني يسلم منها. هذا المعنى. ما عندنا شيء أن الإنسان إذا أراد أن يصلي الوتر لازم يشفع، ما عندنا هذا الشيء. عندنا أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره لا حد له، وأعدله 11 ركعة بقيام الليل. ولذلك مثلا الآن قيام الليل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، ركعتين وركعتين 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 وركعتين، 10 ركعات، هذه تسمى من قيام الليل. طيب الوتر هي الركعة الأخيرة، هذا كله شفع، هذا كله شفع، واضح؟ وهذه تشكل على كثير حتى من طلبة العلم. طيب إذا أراد أن يصلي بسلام واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات بسلام واحد، تحيات واحدة، هذه وتر كلها 3 وتر. صلى 5 بسلام واحد، هذا تسمى وتر، ما تسمى شفع وتر، لا كلها وتر. صلى 7 ركعات بسلام واحد، هذه وتر، يقال 7 ركعات وتر، تسمى كلها الصلاة صلاة وتر. لماذا؟ لأنه ما جلس بينها، ما جلس، وإنما سردها سردا وسلم. فقول لها بارك الله فيك، تصلي من الليل ما شاءت، ثم إذا أرادت الوتر صلت ركعة. أم فاطمة تقول الوالدة نذرت قبل 30 سنة يعني ذبيحة، وتقول الآن يعني تريد أن تذبحها. أم فاطمة بارك الله فيك، الوالدة تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول التوبة والاستغفار من تأخير النذر، 30 سنة كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر يعني فيه التفات القلب إلى الشيء المشروط. فلذلك يا أخواني دائما أنبه، اترك النذر، اترك النذر، هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من حمل النهي على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة. الأمر الثاني بارك الله فيك، الآن يجب عليها، ما تغيب الشمس إلا هي أوفت بنذرها، لأنه تأخر عليها، ولذلك الوفاء بالنذر واجب. اليوم الآن تذبح الذبيحة ولا تأخرها إلى بكرة إلا إذا في ظروف عندها، وتقسم اللحم ولا تأكل منه شيء، ما تأكل منه شيء أبدا. وإذا كان عندها أخوان وأخوات ساكنين برا البيت ممكن تودي لهم شيء من اللحم بارك الله فيك. أم فاطمة تقول يعني ولدت توأم، أحدهم مات بعد 24 ساعة والثاني بعد 36 ساعة، هل عليهم عقيقة؟ الجواب نعم، ما دام أنهما نزل أحياء. طبعا بعض الفقهاء يرى بأنه بمجرد نفخ الروح في الجنين قالوا يستحق العقيقة من باب السنية وليس من باب الفرض واللزوم والوجوب. ولذلك ما دام أنه ولد يا أخت الفاضل، لأن سيدعى، سموه، سموا الولد، لأن سيدعى باسمه واسم أبيه يوم القيامة، وعقوا عنه، عق إذا كنتم قادرين، العقيقة طيبة، وزعوا لحم على الفقراء والمساكين. أم فاطمة تقول زوجها يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يدعو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. يا أختي أم فاطمة بارك الله فيك، سلمي على زوجك وقولي له هذا الدعاء تبع الأذان مو تبع الصلاة. ولذلك الإنسان بعد ما ينتهي المؤذن من الأذان يردد وراءه ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الصلاة فيقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ما تنعقد الصلاة إلا به، الله أكبر، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا أحد صيغ أدعية الاستفتاح. أو الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، بعدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاتح. أو الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأما بعض الناس يقول الله أكبر نويت أن أصلي، هذه بدعة، مخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، لأن النية محلها القلب وليس اللسان. نبه زوجك وتنبه أنت ونبه الوالدة أن الإنسان إذا جاء يصلي النية هي عزم القلب على فعل الشيء وليس من أعمال اللسان، هي من أعمال القلب. ولذلك للأسف الشديد منتشر عند أغلب المسلمين الجهر بالنية، قل الله أكبر نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا فريضة حاضرة، هذا كله بدع، كأن الواحد يعرف الله عز وجل ويخبر بأن سيصلي، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. زيادة على أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر في شيء من العبادات، أي عبادة من العبادات ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالنية، لا الوضوء ولا الغسل ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا. تخيل الآن بر الوالدين عبادة ولا لا يا أم فاطمة؟ عبادة. أنت بربك الآن إذا جيت تبرين والدتك تقولين نويت أن أبر والدتي في الساعة 4 عصرا من يوم كذا وكذا، ما يمكن. هذه أنت ناوية تزورين خالك ولا عمك، نويت أن أزور خالي في هذا اليوم الساعة الفلانية التاريخ الفلاني محتسبة الأجر وكذا. هذا مثل ما قال بعض العلماء مخالف للشرع وللعقل. ولذلك قولي زوجك ما يجهر بالنية، ما في عندنا دليل على الجهر بالنية. أبو إبراهيم، كم باقي لنا أبو إبراهيم؟ ما شاء الله 5 أسئلة، كم باقي من الوقت؟ لا إله إلا الله، يقول 3 دقائق المخرج. طيب أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل عن فضل صيام شهر الله المحرم وهل يصام كاملا. أخوي أبو إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لصيام شهر الله المحرم سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل صيام شهر الله المحرم، وأنه أفضل شهر يصومه الإنسان بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم، ويشرع صومه كاملا، أو من شاء أن يصوم بعضه لا بأس، أو من شاء أن يصوم يعني الأيام المشروع صومها من الاثنين والخميس لا بأس، لكن لو أراد أن يصوم الشهر كله فهذا سنة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أو يصوم بعض الشهر. أبو إبراهيم يسأل عن الكتب الشرعية، يقول يعني بالنسبة اللي تصرح للأولاد. أبو إبراهيم أشكرك على هذا السؤال، حقيقة نحن بأمس الحاجة إلى أن نلتفت إلى أولادنا الذين اختطفتهم مثل هذه الأجهزة ومثل هذه الألعاب، وأصبح كثير من الأولاد عنده ثقافة عرجاء مهلهلة ضعيفة من الجوانب العقدية والشرعية والفكرية، بل حتى والجغرافية للأسف الشديد. يعني الآن أغلب أولادنا، وجربوا هذا، جربوا اجلسوا مع أولادكم وقولوا له مثلا عواصم الدول العربية، مثلا ذكر بعض الأشياء اللي في داخل الدولة ما يدري عنها. لماذا؟ لأنه اختطف من خلال هذه الألعاب ومن خلال هذه الأجهزة والإلكترونيات. فلذلك حتى في مسائل الدنيا يعني ما يحسنون مسائل الدنيا فضلا عن مسائل الدين. ولذلك أخي الفاضل لا أستطيع أن أذكر لك كتب بأسمائها، ولكن مهم جدا أن يحصل هناك لكل من يعني يريد مثل هذا الأمر أن يرتبط بعالم من العلماء أو بطالب علم مثلا، ويسأل مثلا في مسائل السيرة النبوية، يختار له مثلا بعض الكتيبات السهلة، يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. في جانب العقيدة هناك مصنفات كثيرة ترتب للإنسان مسائل الاعتقاد، هناك مسائل الفقه مثلا، مسائل التاريخ، مسائل يعني كثيرة جدا على حسب يعني الفن المرغوب في القراءة فيه. ولذلك ممكن يكون هناك ارتباط بطالب علم مثلا أو بإنسان مثقف ثقافة جيدة وطيبة وهو ولله الحمد ناضج، بحيث أنه يعطيك المعلومة الصحيحة. أعتذر منك أخوي أبو إبراهيم، الوقت البرنامج انتهى، بقي لك 3 أسئلة أعتقد. الأخ أبو عبد الله أيضا من الشارقة، علي من العين، وأبو أم علي من العراق، وأبو محمد من أبوظبي، أبو سعيد من أم القاهرة. أعتذر اعتذار شديد والله أدركني الوقت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم أولا في أول البرنامج، ونستقبل يعني الاتصالات بعد ذلك. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.